No.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في التعرض للأصول الثلاثة التي ألفت لأجلها هذه الرسالة. الأصل الأول هو معرفة الرب سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. أول شيء عندما يسأل الإنسان عن ربه، وهذا هو السؤال الذي يوجه له في القبر كما سبقت الإشارة لذلك، فأول شيء يعرف به ربه عز وجل هو أن هذا الرب هو الذي رباه. إذن الرب هو المربي، والتربية ليست بالمعنى الذي ربما يتبادر إلى الذهن فقط، لكن التربية هنا بمعناها العام الذي يشمل الرعاية والرزق والتدبير. فهذا هو معنى التربية، المقصود بالتربية هنا الخلق وما يتبعه من نعم. فالله تعالى هو ربنا الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه، فهو الذي يوصل إلينا أنواع النعم، هو الذي يرعانا، هو الذي يدبر أمرنا وشؤوننا. هذا هو الرب سبحانه وتعالى. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، بناء على قضية العبادة التي سيأتي الكلام عليها. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الدليل على أن الله هو ربنا ورب جميع العالمين هذه الآية من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. إذن الله هو رب العالمين. الحمد لله من؟ كيف تعرف إلى عباده هنا؟ بأنه رب العالمين. طيب، معنى كلمة العالمين: العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله تعالى من المخلوقات. فالبشر عالم، والملائكة عالم، والجن عالم، والحيوان عالم، كل ما خلقه الله تبارك وتعالى فهو داخل في هذا المسمى. فالله خالق وما سواه مخلوق له، فكل المخلوقات تدخل في مسمى العالمين. يقول: وأنا واحد من ذلك العالم، يعني هذه كلمة عامة، كلمة العالمين كلمة عامة تشمل كل ما سوى الله عز وجل. فدخل في ذلك الشخص المعين الذي يسأل فيجيب: أنا واحد من ذلك العالم. إذن عرفت الله بأنه رب العالمين وأنا واحد من أولئك العالمين، إذن فالله هو ربي. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهن. هذه مسألة مهمة، وهي التي تعنينا الآن، قضية التعرف على رب العزة سبحانه وتعالى وإثبات وجوده. فطريقة أهل العلم، وهي طريقة العقل والفطرة، أنه يستدل على الله عز وجل بمخلوقاته التي خلقها، لأن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق وصانع. هذه قاعدة العقل والفطرة: كل حادث فلا بد له من محدث، وكل مخلوق فلا بد له من خالق. لا يمكن أن الشيء يوجد هكذا بدون فاعل، هذا كلام يأباه العقل، يأبى العقل أن الشيء يوجد هكذا بدون فاعل. وهذا هو معنى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، لأن الأمر لا يخرج عن هذه الاحتمالات. فإذا كان كل هذا منفيا فلم يبق إلا أن يكونوا مخلوقين لرب هو الذي خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن لعاقل أن يدعي أنه خلق من غير شيء. على حسب ما يقوله أهل الإلحاد، مسألة الصدفة أو نظرية النشوء والارتقاء، على حسب ما يقولون. ولا يمكن لعاقل أنه يدعي أنه خلق نفسه، ولا يمكن لعاقل أن يدعي أنه هو خالق السماوات والأرض. إذن لابد أن يرجع كل هذا في النهاية إلى صانع وخالق واحد. إذن هذه مسألة لا تحتاج إلى طول كلام، فدعك من طريقة أهل الكلام التي لا نتعرف عليها الآن، هذه المقدمات والنتائج والأمور الطويلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا شيء لا يحتاج إلى كلام، هذا شيء موجود بالواقع المحسوس. الواقع المحسوس يقول ماذا؟ إن هذه الأشياء وجدت بعد أن لم تكن، لم يكن هناك أرض، ولم يكن هناك سماء، ولم يكن هناك أي شيء فيهما، ولم يكن هناك إنس ولا جن ولا غير ذلك. إذن هذه الأشياء كانت معدومة ثم وجدت، فلا بد أن يكون لها موجد. تمام؟ إذن هذا هو معنى قوله بآياته ومخلوقاته. طبعا كلمة الآيات على قسمين: هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية. فالآيات الكونية هي التي تحدث عنها المؤلف هنا، لأنه قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن هو يتحدث عن الآيات الكونية المخلوقة. الآيات الشرعية هي التي جاءت في شرع الله تعالى في الكتاب والسنة، وهذه ليست مخلوقة، بناء على ما سندرس بعد ذلك إن شاء الله أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. الآيات الشرعية وظيفتها التفصيل لمعرفة الله عز وجل، والآيات الكونية وظيفتها الإجمال في المعرفة. فالآيات الكونية تعرفك إجمالا أن هناك صانعا وخالقا لهذا الكون، لكن هذا الخالق ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ما أوامره؟ ما نواهيه؟ ماذا يريد منا؟ لماذا خلقنا؟ هذه وظيفة الآيات الشرعية. فالآيات الشرعية ينزلها الله تبارك وتعالى حتى يبين ويفصل للناس هذه الأمور، تمام؟ المؤلف هنا لم يتحدث عن الآيات الشرعية، فهو كأنه يرى المخلوقات مرادفة للآيات، لأنه ذكر من الآيات أمورا كونية ومن المخلوقات أيضا أمورا كونية. لكن من المهم أن تعرف هذا، أن هناك آيات شرعية، هذه الآيات الشرعية أيضا مهمة في معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة المسألة، كيف يعرف الله؟ يعرف الله بآياته الكونية والشرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات، وظيفتها التعريف الإجمالي بأن هناك خالقا لهذا الكون، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق. الآيات الشرعية هي الدينية التي تجيء في الكتاب والسنة، في شرع الله تعالى، ما وظيفتها؟ التفصيل والبيان والشرح لأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه وأحكامه ونحو ذلك. ثم ذكر الدليل فقال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آيات إيش هذه؟ كونية، تمام؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الربط بين الربوبية والألوهية، تذكر هذا دائما كما سبق معنا في المقدمات. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا كلام على الربوبية. طيب، بما أن الربوبية له وحده فالألوهية أيضا له وحده. لا تسجدوا، السجود ماذا؟ عبادة. إذا تكلمنا الآن على الألوهية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقات، والعبادة لا تكون لمخلوق، وجد من العدم، هناك من أوجده، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فلا تسجدوا لهذه المخلوقات واسجدوا للذي خلقها، تمام؟ الآية الأخرى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل هذه مخلوقات، كل هذه آيات كونية. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق ما يتعلق بهذا الكون، الأمر ما يتعلق بالدين والشرع. فالأمر ليس من الخلق في شيء، هناك أمر يبين به الله تعالى مراده من الناس، هذا هو الذي يتبعه الناس. ثم قال: والرب هو المعبود. أيضا الارتباط يؤكد عليه دائما وأبدا حتى لا نكبر الكلام. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية مهمة في الحقيقة، لأن فيها ربطا واضحا بين التوحيدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالعبادة تكون للرب. ومن هو الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الناس كلهم من أولهم إلى آخره. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تصلوا إلى منزلة التقوى بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. التقوى هنا هي التوحيد. ثم زاد بيانا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مكانا تستقرون فيه، والسماء بناء، أي على الأرض كهيئة السقف، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه إيش؟ مخلوقات، كل هذه أمور هي من الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا في عبادته، لا تشركوا به في العبادة، وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالربوبية، أنتم تعلمون أنه لا يخلق غيره ولا يرزق غيره ولا يدبر غيره. فإذا كنتم تعلمون هذا فلا تشركوا به في عبادته. وهذا فيه البيان بأن المشركين كانوا يخرون لله تعالى بالربوبية، فلم يكونوا يجهلون الله عز وجل، ولم يكونوا ملحدين لا يعرفون الصانع، ولم يكونوا يدعون الربوبية لغير الله عز وجل، وإنما كان شركهم في العبادة، كانوا إذا أرادوا أن يتعبدوا أو يتوجهوا توجهوا إلى غير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء في العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
طيب حسنا، الان نبدأ الكلام على لب الموضوع، مسألة العبادة والألوهية. وأكرر، لا بد من استحضار الترابط، فالربوبية لله وحده، إذن الألوهية أيضا له وحده. تحدثنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله التي لا يقدر عليها غيره، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادات والقربات التي يقوم بها الخلق. طيب، الآن الكلام على القسم الثاني الذي هو لب الموضوع. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، بمعنى أن العبادة لا تكون إلا لله، فمن أراد أن يتعبد أو يتقرب فهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. طيب، ما معنى العبادة؟ العبادة لغة هي التذلل والخضوع. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن دخل في مفهوم العبادة كل أمر شرعه الله للناس، كل أمر شرعه الله للناس، كل أمر رضيه الله للناس، سواء كان قولا أو عملا، سواء كان يؤدى باللسان أو بالجوارح والأركان، وسواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان يرى أو يسمع على اللسان والجوارح أو كان باطنا في القلب. إذن القلب له عبادة كما أن البدن له عبادة، فكل هذا يدخل في مسمى العبادة. فكل ما دخل في مسمى العبادة فالتوحيد هو صرفه لله وحده، وصرفه لغير الله تعالى شرك يتنافى مع التوحيد. تمام. إذن ضابط العبادة تحققه في أي أمر يرد عليك. إذا أردت أن تعرف هل هذا الأمر من العبادة أم لا، فانظر هل هذا الضابط يتحقق فيه أم لا. فإذا وجدته قد أمر به الله أو أثنى عليه أو على فاعله أو ذكر ثوابه أو فضله، فاعلم أنه عبادة. وإذا رأيته بضد ذلك فاعلم أنه ليس من العبادة. والعبادة قد تكون فعلا وقد تكون تركا، فترك المعصية عبادة، ترك المعصية عبادة. لماذا؟ لأن ترك المعصية واجب أمر به الله تعالى، وقلنا العبادة كل ما أمر به الله. طيب، ألم يأمر بترك المعاصي؟ بلى، إذن ترك المعاصي العباد. تمام. إذن هذا الضابط لا يتوقف فقط على الأمور التي تفعل كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، بل حتى المنهيات التي يتركها المسلم ابتغاء وجه الله تعالى فإنها أيضا تعتبر من العبادات، أي في تركها. إذن لا يصح لأحد أن يتقرب لغير الله بترك الزنا، عرفت؟ لا يصح أن يتقرب أحد لغير الله بترك الزنا أو ترك السرقة أو ترك شرب الخمر، لأن هذا الترك في حد ذاته هو ماذا؟ عبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. تمام. إذن هذا هو معنى العبادة، وهذا هو الضابط، تطبق هذا الضابط على أي أمر يرد عليك. الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله ستأتي بالتفصيل. يقول: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبق الكلام على هذه الآية. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. انتبه الآن. التوحيد عرفناه، توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة عرفنا معناه. ضد التوحيد الشرك، والشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو الذي يتنافى مع أصل التوحيد، لهذا سميناه أكبر، لأنه يخرج الإنسان عن الإسلام إلى الكفر. فمن كان مسلما ووقع في هذا النوع من الشرك فإنه يخرج عن دائرة الإسلام. تمام. وأما الشرك الأصغر فهو دون ذلك، لا يخرج العبد عن دائرة الإسلام، ولكنه هو الطرق والسبل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هناك أشياء تؤدي إليه، هناك ذرائع ووسائل تؤدي إلى الوقوع فيه. فالذرائع والوسائل تسمى شركا أيضا لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة، وتصديق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، واللسان يزني، والقدمان تزني، والفرج يهوى ويتمنى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن سمى المقدمات باسم النتيجة التي تؤدي إليها. إذن فمقدمات الشرك هي أيضا شرك، ولكنها لا تخرج عن ملة الإسلام. واضح؟ إذن الشرك الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام. وما هو؟ هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، هذا هو تعريفه، والكلام على الشرك في الألوهية تحديدا. وأما الشرك الأصغر فهو الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، وتعريفه هو الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. المؤلف رحمه الله هنا لم يتكلم على الشرك الأصغر، وإنما صد العناية على الشرك الأكبر. الشرك الأصغر تجدوه بالتفصيل في كتاب التوحيد، ننظر يعني هل ندرس في هذا التعديل الذي وقع ولا لا، لكن على كل حال هو موجود في كتاب التوحيد. الذي نتحدث عنه الآن هو الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. من صرف منها شيئا لغير الله، من صرف من العبادة شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. طب شرك إيش هذا؟ شرك أصغر ولا أكبر؟ أكبر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله، عبد غير الله، والذي يعبد غير الله هذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا لا يكون مسلما أبدا. تمام. طيب، الدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. الذي يدعو مع الله إلها آخر، يعبد إلها آخر ويتقرب إليه ويلجأ إليه، لا برهان له به، هذه تسمى صفة كاشفة، يعني حقيقة أمره أنه لا برهان له فيما يفعل، يعني ليس الأمر أن هناك أحدا يدعو غير الله ويكون معه برهان، لا، إنما كل من دعا غير الله لا بد ألا يكون معه برهان. إذن حاله هكذا أنه لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، فهو يحاسبه ويتولى جزاءه. طيب أين موطن الشاهد؟ إنه لا يفلح الكافرون، فسمى هذا كافرا، سمى الذي يدعو مع الله إلها آخر كافرا. وهذا من ألوان الدلالة البليغة في القرآن، أنه يذكر الفعل المعين ثم يذكر صفة أهله، فتعلم أن هذا الفعل حكمه حكم أهله. يعني من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، من هؤلاء؟ إنه لا يفلح الكافرون، إذن هذا فعل من؟ فعل الكافرين، إذن هو كفر. تمام. وهذا موجود في القرآن، يذكر الفعل المعين ثم يقول ما معناه، إنه لا يفلح الظالمون مثلا، إذن هذا الفعل ظلم، عرفت أنه ظلم. تمام. إذن هذا هو موطن الدلالة، أن من دعا مع الله إلها آخر فقد سمى الله عز وجل ذلك كفرا وسمى فاعله كافرا. طيب، أخيرا الفرق بين الشرك والكفر، لأنه قال فهو مشرك كافر. طيب، هل هناك فرق بينهما؟ الكفر أيضا على قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، وتعريفه ما يكون فيه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة أو نحو الإنكار، أشياء لا نخوض فيها الآن. تمام. الكفر الأصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، وهو أنواع، تعريفه هو أنواع من المعصية أطلق عليها الشرع أنها كفر ولكنها لا تخرج عن ملة الإسلام. طيب، إذن الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ما الذي يشترك بينهما؟ تمام، خروج عن ملة الإسلام على طول، واضح؟ إذن الذي أشرك شركا أكبر هو في الحقيقة كفر كفرا أكبر، يعني نقول فيه مشرك ونقول فيه كافر، أليس كذلك؟ لأنه خرج عن ملة الإسلام. تمام. فالفرق من الناحية اللفظية لا من الناحية العملية. فالشرك أكثر ما يستعمل في مقامنا هذا، في مقام صرف العبادة لغير الله تعالى، لأن الشرك ضد التوحيد. الشرك معناه أن تجعل إلها مع الله، أن تشرك بالله في عبادته، فهذا أكثر ما يطلق في هذا المقام الذي نحن فيه. الكفر أكثر ما يطلق في مقام الإنكار والرد والجحود ونحو ذلك، يعني الذي يسب الله تعالى مثلا نقول فيه كافر، هذا أولى من أن يقال فيه مشرك، مع أنه مشرك لكن الاستعمال فيه أكثر أنه يقال فيه ماذا؟ كافر. والذي يعبد غير الله أكثر ما يقال فيه مشرك، مع أنه كافر أيضا، لكن من ناحية الاستعمال، استعمال لفظ الشرك فيه أكثر. تمام. إذن الناحية العملية واحدة، الذي يخرج عن ملة الإسلام يقال فيه مشرك ويقال فيه كافر، وتطبق عليه أحكام الخروج عن الإسلام، الفرق فقط من الناحية اللفظية ومن ناحية الاستعمال. تمام يا جماعة، نقف هنا إن شاء الله.